بسم الله الرحمن الرحيم.
إذاعة طريق الإسلام على شبكة الإنترنت تقدم لكم.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. قد جاءكم من الله نور وكتاب مبين. يهدي به الله من اتبع رضوانه سبل السلام ويخرجهم من الظلمات إلى النور بإذنه ويهديهم إلى صراط مستقيم.
الإسلام حاصر ويضرب في كل مكان، عمليات الاستئصال والإبادة على أشدها، في الشيشان، في الصومال، في كوسوفا، البوسنة، فلسطين والعراق. الحضارة الغربية صارت مثل الغول، تخيف كل من حولها، صارت كالوحش تلتهم كل من يصادفها، صارت كالطاحونة تهرس وتطحن كل من يعترض طريقها. والغطرسة الأوروبية في عز توقدها فلا تقيم وزنا للأديان ولا الثقافات ولا العادات ولا الخصوصيات. المنجزات العلمية تتلاحق وتتعاظم، وما يعد اليوم فتحا علميا يصير غدا شيئا عاديا. السوبر كمبيوترز، الهندسة الوراثية، الاستنساخ، هايواي اوف انفورميشن او الطريق السريع للمعلومات، والمسلمون هناك في ذيل القافلة، لا يساهمون ولا يبدعون ولا يقدمون ما يستحقون ان يذكروا به في سجل الحضارات. النصرانية تنتشر وتقوى، وجيش المنصرين هو أكبر جيش في العالم، إذ يضم قرابة 5 ملايين من المنصرين بإمكاناتهم الهائلة المدعومة سياسيا واقتصاديا وفي المؤسسات الدولية. الإسلام يشوه ويهان ويسخر منه، حتى بات بعض أبنائه العاقين يسبونه ويشترئون عليه ويتهمونه بالتخلف والظلامية وانتهاء الصلاحية. أعزائي المشاهدين، صورة سوداء قاتمة ربما تلقى في بعض النفوس الكثير من الإحباط، الكثير من الانكسار، الكثير من اليأس، الكثير من محاولة الانعتاق من الإسلام لصالح العقائد التائهة والإيديولوجيات التافهة والمواضعات البشرية. لكن هل هذه صورة صحيحة؟ هل انتهى الإسلام ولا أمل في استيقاظه؟ هل سقطت أمة محمد صلى الله عليه وسلم صريعة بالضربة القاضية؟ هل سيتحقق أمل بعض أعداء الإسلام وتوضع الكعبة في المتاحف ويتحول قبر النبي صلى الله عليه وسلم إلى مزار سياحي أو أثر تاريخي؟ مع موضوع جديد وهام يشغل بال كثير من المهتمين بهم الإسلام الخائفين على دين محمد صلى الله عليه وسلم. وأهلا بحضراتكم مع ضيف جديد وداعية مبارك، هو فضيلة الشيخ سامح طه قنديل، الداعية المعروف. أهلا ومرحبا بك فضيلة الشيخ في هذا اللقاء.
أهلا بكم، حياكم الله.
الله يحييك شيخ. فضيلة الشيخ، الكلام الذي بدأنا به الحلقة، الصورة القاتمة التي يمكن أن تستولي على عقول بعضنا فيقعون في إسار اليأس والانكسار وانهيار العزيمة، ما نصيب هذه الصورة من الصحة؟ تفضل شيخ.
الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله ولي الصالحين، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه ومن تبع هداه إلى يوم الدين. ثم أما بعد، وما فتئ الزمان يدور حتى مضى بالمجد قوم آخرون، وأصبح لا يرى في الركب قوم، وقد عاشوا أئمته سنين. وآلمني وآلم كل حر سؤال الدهر، أين المسلمون؟ ترى هل يرجع الماضي؟ فإني أذوب لذلك الماضي حنينا. نعم سيرجع الماضي، نعم سيأتي الضياء، نعم الواقع مرير، لكن هذا الواقع المرير الذي تمر به الأمة، وهذه الوهدة الحضارية، وهذا المنعطف التاريخي في حياة أمتنا، ما هو إلا كبوة جواد يوشك إن شاء الله أن يقوم ويستأنف المسير. لذلك لابد أن نستحضر هنا جملة من الثوابت التي لا ينبغي أن نختلف عليها، ومرجع هذه الثوابت النصوص الشرعية والسنن الكونية. وأول هذه الثوابت: إن الدين عند الله الإسلام، كما قال الله عز وجل: ومن يبتغي غير الإسلام دينا فلن يقبل منه وهو في الآخرة من الخاسرين. من هذه الثوابت أيضا أن هذا الدين محفوظ، محفوظ بحفظ الله سبحانه وتعالى، فللبيت رب يحميه. هذا الدين محفوظ مهما كاد له أعداؤه، ومهما تمالأت عليه قوى الكفر من هنا أو هناك، وكان حقا علينا نصر المؤمنين. هكذا أخذ الله سبحانه وتعالى على نفسه: يريدون ليطفئوا نور الله بأفواههم والله متم نوره ولو كره الكافرون. هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون. نصوص كثيرة متواترة لو ذهبنا نتتبعها لطال بنا المقام جدا، لكن هذه إشارة. كذلك في حديث النبي صلى الله عليه وسلم نصوص كثيرة كثيرة، والنبي صلى الله عليه وآله وسلم يقول كما في مسند أحمد وغيره: ليبلغن هذا الأمر ما بلغ الليل والنهار. ليبلغن هذا الأمر، أي هذا الدين، ما بلغ الليل والنهار، ولا يترك الله بيت مدر ولا ودر إلا أدخله الله الإسلام، بعز عزيز أو بذل ذليل. عزا يعز الله به الإسلام، وذلا يذل الله به الكفر. هذا وعد من النبي صلى الله عليه وسلم الذي ما ينطق عن الهوى، وهذا بيان أن هذا الدين سينتشر وسيظهر وسيبلغ ما بلغ الليل والنهار. من هذه الثوابت أيضا أنه لا بد من الابتلاء. أحسب الناس أن يتركوا أن يقولوا آمنا وهم لا يفتنون؟ ولقد فتنا الذين من قبلهم فليعلمن الله الذين صدقوا وليعلمن الكاذبين. لا يمتنع مع هذه المبشرات الكثيرة في كتاب الله وفي سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، لا يمتنع مع هذا أن يمر المسلمون بمحن وشدائد. ومن حكمة الله عز وجل أن هذه الشدائد وهذه المحن إنما تكون لتمحيص الصف، كما قال الله سبحانه وتعالى: ولنبلونكم حتى نعلم المجاهدين منكم ونعلم الصابرين. ولنبلونكم حتى نعلم المجاهدين منكم، إنما يختبر الله عز وجل الناس حتى يتميز صف المؤمنين من صف المنافقين. وفي هذا تقول الآية الأخرى صراحة: ليميز الله الخبيث من الطيب ويجعل الخبيث بعضه على بعض فيركمه جميعا فيجعله في جهنم. من هذه الثوابت أنه لا بد من إنزال الحاجة بالله، مهما نزلت بالمسلمين نازلة فلا بد لهم أن ينزلوها بربهم سبحانه وتعالى، وذلك أنهم إذا أنزلوا حاجتهم بالله ووثقوا بنصر الله امتلأت قلوبهم ثقة بالله وتوكلا عليه. وهذه المعاني القلبية تملأ القلب طمأنينة وتملأ القلب فألا حسنا. وهكذا كان النبي صلى الله عليه وسلم كان يعجبه الفأل، وإنما كان النبي صلى الله عليه وسلم يحب الفأل لأن الله عز وجل رباه على هذا في مواطن كثيرة جدا، حتى في أحلك اللحظات. لو تأملنا في بداية بعثة النبي صلى الله عليه وآله وسلم، لما كان المسلمون نفرا قليلا يعدون على ربما على أصابع اليد الواحدة، جعلت آيات القرآن تنزل في هذه المحنة وفي هذه الغربة: إن هو إلا ذكر للعالمين. لم يقل حتى إن هو إلا ذكر لأهل مكة، ولم يقل إن هو إلا ذكر للعرب، وإنما قال إن هو إلا ذكر للعالمين، في زمان كان المسلمون مضطهدين وكان المسلمون قلة، كما عبر النبي صلى الله عليه وسلم في حديث مسلم وغيره: بدأ الإسلام غريبا. هكذا كانت البداية، وهكذا كانت الآيات تنزل: إن هو إلا ذكر للعالمين.
وتتتابع مسيرة النبي صلى الله عليه وآله وسلم. ولو سلم أحد من هذه المحن لسلم منها النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه، لكن هذا سنة كونية تتابع المسيرة، ويخرج النبي صلى الله عليه وسلم إلى الطائف ويغرون به سفهاءهم وصبيانهم ويضربون النبي صلى الله عليه وسلم بالحجارة حتى دنيت قدمه الشريفتان، ونزل ملك الجبال، والقصة معروفة، وقال له إن شئت أن أطبق عليهم الأخشبين، لكن النبي صلى الله عليه وسلم يقول بل أرجو أن يخرج الله من أصلابهم من يعبد الله لا يشرك به شيئا. إذن كان النبي صلى الله عليه وسلم في هذه المرحلة العصيبة كان متفائلا بأنه سيخرج من هؤلاء من يعبد الله لا يشرك به شيئا. كذلك في رحلة الهجرة لما لحقه سراقة بشره النبي صلى الله عليه وسلم بماذا؟ رجل طريد الدنيا كلها تطارده، ومع هذا بشره بثوار كسرى، ثم هاجر إلى المدينة بأبي هو وأمي صلى الله عليه وسلم. وكان يوم بدر، وجعل النبي صلى الله عليه وسلم يقول لأصحابه أبشروا هذه مصارع القوم غدا، وكان ما أخبر به النبي صلى الله عليه وسلم وتوالت الانتصارات، وكان يوم الأحزاب من أشد الأيام التي مر بها النبي صلى الله عليه وآله وسلم. اجتمع عليه وعلى المسلمين ثالوث المحنة، شدة البرد وشدة الجوع وشدة الخوف، ومع هذا كله مع هذه الشدة أخذ النبي صلى الله عليه وسلم يبشر أصحابه بخزائن كسرى وقيصر. أما المنافقون فأساءوا الظن بالله عز وجل، إذ يقول المنافقون والذين في قلوبهم مرض ما وعدنا الله ورسوله إلا غرورا، وهذا سوء ظن بالله. وكذلك أساءوا الأدب مع النبي صلى الله عليه وسلم حين قال قائلهم يعدكم محمد خزائن كسرى وقيصر صلى الله عليه وسلم وأحدنا لا يجد مكانا لحاجته، هكذا أساءوا الأدب. أما المؤمنون فشأنهم كما قال الله تعالى، ولما رأى المؤمنون الأحزاب قالوا هذا ما وعدنا الله ورسوله وصدق الله ورسوله وما زادهم إلا إيمانا وتسليما. طالما مر بالمسلمين في زمان النبي صلى الله عليه وسلم وفيما بعده من أزمنة، طالما مر بهم حالات ضعف كثيرة، وحلت بهم ربما ظروف أشد مما نعانيه الآن في زماننا هذا، وحسبك ما كان في أيام الردة لما مات النبي صلى الله عليه وآله وسلم واستخلف أبو بكر وارتد ناس ممن كانوا أسلموا، فتنة من أشد الفتن عصم الله عز وجل المسلمين منها وخرجوا منها بفضل الله عز وجل. وكانت حروب الردة التي أبلى فيها أبو بكر رضي الله عنه خليفة المسلمين، وأبلى فيها الصحابة رضي الله عنهم بلاء حسنا، وخرج المسلمون منتصرين وأقاموا مجدهم وحضارتهم، واستمر الأمر على هذا وبقيت الفتن تتوالى، وفي كل مرة يخرجون. وتعلمون وتذكرون ما كان في أيام الصليبيين حيث اشتدت الفتن في أيام الصليبيين وسقطت جل بلاد المسلمين ولا حول ولا قوة إلا بالله في أيدي الصليبيين، وسقط المسجد الأقصى، حتى ذكر بعض المؤرخين ممن دخل المسجد الأقصى من الصليبيين أن الدماء بلغت ركبتيه، قتل 70,000 من المسلمين عند المسجد الأقصى، بل تعطلت الصلاة في المسجد الأقصى نحو 91 سنة، 91 عاما لا يصلى في المسجد الأقصى، حتى راجع المسلمين دينهم ورجعوا مرة أخرى إلى ما كان من صلح مع الله عز وجل، فرجع إليهم العز ورجع إليهم التمكين، وكان ما كان يوم حطين على يدي صلاح الدين ومن كان قبله ممن مهد لهذا. كذلك في أيام التتار كان أو كانت الفتنة أشد ما تكون في أيام التتار، ورأينا فيما حكاه كثير من المؤرخين كابن الأثير وغيره كيف أنا الأمر من فتنة شديدة جعلت المسلمين في ذل، وجعلت المسلمين لما تركوا دينهم جعلتهم في ضياع للهيبة، حتى جعل الفارس التتري يدخل على 100 من المسلمين فيقتلهم واحدا بعد واحد، ولا والله كما قال ابن الأثير في تاريخه ضربت الذلة على المسلمين فلا يدفعون عن أنفسهم قليلا ولا كثيرا، بل ذكر ابن الأثير أنه ربما دخلت المرأة على جماعة من المسلمين فظنوها فارسا فجعلت تقتل وتأسر ثم إنها تعبت فأخذت بعض الأثرى واستراحت، فلما وضعت سلاحها إذا بها امرأة فقام بعض الأثرى فقتلها. بل أعجب من هذا وأعجب، يحكي لابن الأسير رجل ممن نجا من هذه الحروب، قال له: كنت مع 17 رجلا من المسلمين، فجاءنا فارس من التتار فأمرنا أن يكتف بعضنا بعضا، فجعل بعضهم يكتف بعضا، فقلت لهم: إنه واحد وإنه يريد قتلكم الساعة، لو أننا قتلناه فربما نجونا. قالوا: نخاف. فلما رأيت ذلك أخذت سكينا وقتلته. هذا كله حدث. ثم بعد هذا راجع المسلمون دينهم، ولما راجع المسلمون دينهم كانت عين جالوت وكان نصر الله عز وجل، وانقلبت الصورة مرة أخرى، حتى وجدنا في التاريخ عجبا. هل تعلم أنه مما ذكر في هذا أنه قد بيع أسير بنعل، بيع أسير من الكفار بنعل، رجل من المسلمين كان عنده أسير فباعه بنعل، فلما عتب في هذا، يعني هذا يساوي أكثر من هذا، قال: أردت هوانهم، أردت هوانهم، يعني أراد أن يذكر في التاريخ أن أسيرا من هؤلاء الأسرى إنما بيع بنعل، حتى يكتب هذا وحتى يظهر هذا وحتى يعلم المسلمون. وذكر ابن الأسير قصصا كثيرة قد لا يتسع المجال الآن لذكرها، لكن ربما ذكر أن الرجل من المسلمين كان يربط 30 من التتار في حبل ثم يسوقهم كالغنم. هكذا كانت انتصارات المسلمين. وأعجب من هذا وأعجب أن المسلمين كانوا إذا راجعوا دينهم وقاتلوا عدوهم وأنزلوا بهم ما هم أهله، إذا بهؤلاء الأعداء يرجعون مرة أخرى إلى الإسلام. كثير من التتار الذين أفسدوا وعاتوا فسادا في المسلمين صاروا بعد هذا من المسلمين، لما راجع المسلمون دينهم وانتصروا وأعزهم الله عز وجل، بدأوا كما جاهدوا بسيفهم وسنانهم، جاهدوا كذلك بحجتهم وبيانهم، ودعوا التتار إلى دين الله عز وجل، فدخل عامة التتار الذين كانوا بالأمس معادين دخلوا في دين الله عز وجل.
فضيلة الشيخ سامح، يعني أعتقد أننا نحتاج يعني وقت كبير حتى يعني الأمور تصطلح، يعني إحنا نعتقد يعني ما أعتقد أن هذا الجيل فعلا يحتاج إلى فترة طويلة حتى يستعيد الناس مجدهم، يستعيد الإسلام المسلمين مجدهم إن شاء الله، ولا ما إيش رأيك؟ يعني
الأمر أيسر من هذا إن شاء الله. والنبي صلى الله عليه وآله وسلم قد بين في جملة واحدة كيف نستعيد توازن هذه الأمة كما ورد في السؤال في حديث أبي داود من حديث ابن عمر، يقول النبي صلى الله عليه وسلم: إذا تبايعتم بالعينة وأخذتم أذناب البقر ورضيتم بالزرع وتركتم الجهاد في سبيل الله، سلط الله عليكم ذلا لا ينزعه حتى تراجعوا دينكم. إذا تبايعتم بالعينة، المقصود الانشغال بالبيوع المحرمة، وأخذتم أذناب البقر، ينشغل أهل الرعي برعيهم وينشغل أهل الزرع بزرعهم وأهل التجارات بتجارتهم، ويترتب على هذا ترك الجهاد ولا بد، وتركتم الجهاد في سبيل الله، كيف تكون النتيجة؟ سلط الله عليكم ذلا. إلى هنا وهذا الذي نراه، سلط الله عليكم ذلا لا ينزعه حتى تراجعوا دينكم. فإذا الجواب في جملة واحدة من قول النبي صلى الله عليه وسلم: حتى تراجعوا دينكم. فمراجعة الدين هو سبب النصر والتمكين، وهو سبب عودة الحال إلى ما كان عليه إن شاء الله، وإلى ما بشر به النبي صلى الله عليه وسلم من أن الأمور ستعود خلافة على منهاج النبوة إن شاء الله تعالى. لكن ينبغي أن يفهم الناس ما المقصود حتى تراجعوا دينكم، لأن كثيرا من الناس يقول أو يفهم الكلمة إجمالا فيقول: نحن مسلمون والحمد لله. نعم نحن مسلمون والحمد لله، لكن مسلمون نحتاج إلى مراجعة ديننا. إسلامنا على هذا النحو لا ينهض بنا لكي نحقق ما أراد الله عز وجل، لأننا لم نتحقق بالإسلام كما أراد الله عز وجل. إذا أردنا أن نسلط الضوء على مسألة مراجعة الدين، نحتاج إلى أن نؤكد أولا أن الدين يقوم على دعائم أربع: اعتقاد وعبادات ومعاملات وأخلاق. فمراجعة الدين تحتاج من كل واحد منا في خاصة نفسه، ثم تحتاج منا كأمة إلى أن نصلح هذه الدعائم. ننظر في كل دعامة فنحاول أن نعالجها وأن نصلحها، وإلا فشأن الاعتقاد مثلا عندنا فيه إشكالات كثيرة، جهل اعتقادي فاضح عند كثير من المسلمين، أصبحوا ربما لا يعرفون معنى التوحيد، وربما لا يتحشون الشرك، ولا حول ولا قوة إلا بالله. نرى في كثير من بلاد المسلمين من صرف العبادة إلى غير الله سبحانه وتعالى، كما يحدث في الموالد وفي الاعتقاد في الأولياء ودعاء الأولياء والذبح والنذر لهم، وكذلك بقية الأمور الشركية التي عمت وطمت في بلاد كثيرة، حتى لا تسمع في أوراد كثير من الناس عبد القادر يا جيلاني يا ذا الفضل والإحسان صرت في خطب شديد من إحسانك لا تنساني، هذا يتلافى مع توحيد الله عز وجل. كذلك ما يذكرونه في الكتب المنسوبة والأذكار المنسوبة إلى مثل البدوي مثلا، يقول لي مقام بأرض طنطا شريف فيه حكمي وسطوتي ورضائي. كذلك ما يذكرونه في شأن الدسوقي مثلا في ورده المطبوع المعروف، حيث يذكر في هذا الورد وفي هذا الكتاب الذي ينسب إليه كلاما هو من عين الشرك في الربوبية أحيانا، كما قال أنا لمريدي سائر بطريقتي أنا صاحب التصريف في كل حالة. هذه جهلات اعتقادية لن نراجع ديننا إلا إذا أصلحناه. كذلك في قطاع عريض من المسلمين ربما ترى قراءة الحظ والفنجان، ترى السحر والأعمال، ترى سوء الإيمان بالقدر والاعتراض على القدر وقولهم لماذا يا ربي ونحو ذلك، ترى انتشار الأمثال الشعبية، الأمثلة التي تجري على ألسنة الناس وفيها ما يتنافى مع التوحيد، كقولهم يعطي الحلق للي ماله ودان والحلاوة للي ماله أسنان، وقولهم يا أرض احفظي معاليك، وقولهم لا بيرحم ولا بيخلي رحمة ربنا تنزل، وخمسة وخميسة، كل هذه الأشياء التي ربما قالها بعض الناس بعفوية مطلقة تتنافى مع التوحيد. فإذا انتقلنا إلى بعض الاعتقادات العملية وجدنا كذلك كثيرا من هذه المسائل، بل في أخطاء عند الناس حتى فيما يتعلق بذات الله عز وجل وصفاته، وربما يدرس هذا في بعض مناهج المسلمين، الله في كل مكان مثلا، والله عز وجل كما عند أهل السنة فوق سماواته مستو على عرشه دائن من خلقه ليس كمثله شيء وهو السميع البصير، نعم هو معكم أينما كنتم بعلمه سبحانه وتعالى. كذلك عندنا سوء فهم لقضايا اعتقادية كثيرة، انظر مثلا لقضايا عذاب القبر، الشفاعة، التوسل، حق التشريع، الديمقراطية نفسها من المسائل الاعتقادية التي ينبغي أن تصحح وأن يفهم الناس حكم الإسلام في الديمقراطية، في القومية، في غير ذلك. كذلك الدعامة الثانية التي لا نراجع ديننا إلا إذا أصلحناها، العبادات، عندنا جهل كثير في العبادات، حتى ربما تصور كثير من الناس أن العبادات إنما هي مجرد الصلاة والصوم والزكاة والحج، ثم بعد هذا ربما يضيقون المعنى أكثر من هذا فيتصورون أن العبادة إنما هي فقط في الجامع، ومن هذا ترت أمثلتهم الله في الجامع ونحو ذلك. هذه العبادات فيها كثير مما لا يليق بالناس، ويحتاج الناس إلى أن يصححوه في الصلاة، في الزكاة، في الصوم. تأمل في الزكاة، لو أن الناس يزكون زكاة حقيقية فيخرج أصحاب الملايين زكاتهم ويحسبونها، من كان عنده مليون إن زكاة المليون 25,000 وزكاة المليار 25,000,000، لو خرجت هذه الزكوات لأغنت المسلمين ولا شك، في الحج، في الصوم، هكذا في كل مسائل العبادات.
فضيلة الشيخ، دعني أنتقل من الكلي إلى الجزئي، من المبشرات على مستوى الأمة للمبشرات على مستوى الأفراد، فبعضنا يحتاج إلى من يشد من أزره ويفتح له أبواب الأمل ويبشره بالخير، بالخير وفضل الله. ربما أكثر أحدنا من الذنوب فقنط، ربما تكاثرت عليه الابتلاءات فانكسر، ربما توالت عليه الإحباطات فيأس، ربما أراد أحدنا شيئا من ربه تبارك وتعالى فلم يجبه فانقطع. يعني البشريات الفردية فضيلة الشيخ نتحدث عنها قليلا، وبما أن يعني نريد مثلا اليوم صراحة يبدأ مثلا الأسبوع الأول لذوي الاحتياجات الخاصة، يعني هل هناك بشريات فضيلة الشيخ لمن ابتلاه الله تعالى بشيء في جسمه كالعمى كالعرج كالخرف أو الشلل أو نحو ذلك، هل من ابتلي بشيء من ذلك فصبر له بشريات من الله سبحانه وتعالى؟
نعم، هذا أمر مهم.
نعم،
لا بد أن يعلم المسلم أولا وقبل كل شيء أن الدنيا قليلة، قل متاع الدنيا قليل والآخرة خير لمن اتقى. الدنيا قليلة والعبد سيترك الدنيا سيتركها، والله عز وجل جعل المعول إنما هو على الآخرة. ولهذا فأعظم بشارة وخير عزاء لمن ابتلي بشيء من هذه الابتلاءات أن يعلم أن هذا إنما هو من الله سبحانه وتعالى، وأن يحمد الله عز وجل على ما قدر، وأن يعلم أن الله عز وجل لم يبتله في جسمه، في عينيه، في رجليه، في صحته، في ماله، في أهله، في ولده، إلا وهو يريد به خيرا. ولهذا نجد أن النبي صلى الله عليه وسلم يقول: أشد الناس بلاء الأنبياء، ثم الصالحون، ثم الأمثل فالأمثل. أشد الناس بلاء الأنبياء، فالله عز وجل إذا أحب قوما ابتلاهم، فمن وجد في نفسه نوعا من أنواع البلاء فليعلم أن الله عز وجل أراد به خيرا. والنبي صلى الله عليه وآله وسلم كثيرا ما كان يأتيه صاحب بلاء فيعزيه ويسليه ويبين له أن في صبره على بلائه الذي ربما يكرهه طبعا في هذا خير كثير. كما جاءت المرأة المصروعة قالت: يا رسول الله إني أسرع وإني أتكشف، فقال لها النبي صلى الله عليه وسلم: إن شئت دعوت الله لك، وإن شئت صبرت ولك الجنة. انظروا، إن شئت دعوت الله لك، وإن شئت صبرت ولك الجنة. فحسبت المرأة حسابها ورأت أن الجنة أفضل من كل شيء، قالت: أصبر يا رسول الله. ثم إنها بحسها وعفافها قالت: يا رسول الله لكني أتكشف. علمت هذه المرأة أن التكشف لا يحبه الله عز وجل، فدعا الله لها ألا تتكشف، لكن انظر كيف صبرت وعلمت أن في صبرها على هذا الصرع وهو بلاء ربما أحس به كثير من الناس. كذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم لأصحاب العمى مثلا: ما لعبد المؤمن عندي جزاء إذا أخذت حبيبتيه فصبر إلا الجنة. فمن أخذ الله حبيبتيه يعني عينيه فليس له جزاء إلا الجنة. هكذا في كثير من الابتلاءات التي وقع فيها كثير من الناس يبين الله عز وجل ويبين رسوله صلى الله عليه وآله وسلم أن الصبر على هذا فيه خير كثير.
هل هناك قضية الشيخ يعني فقه عند سماع بشارة من البشار؟ مثلا إذا وصلتني بشرة سارة، خبر طيب، نجحت في اختبار، مثلا رزقت بولد، أو شفيت من مرض، ما الأدب الشرعي الذي علي أن أتبعه في هذه الحالة؟
نعم، من فتح الله عز وجل له نعمة من النعم وسمع بشرة من البشريات، فأول ما يتوجه إليه أن يسجد لله عز وجل شكرا. وسجود الشكر من السنن التي كان النبي صلى الله عليه وآله وسلم يعلمها أصحابه. وبعض الناس يتصور أنه إذا استجدت له نعمة يصلي ركعتين، وربما سموها سجود أو صلاة الشكر، وليس في الإسلام صلاة تسمى صلاة الشكر، وإنما يسجد سجدة واحدة تسمى سجدة شكر. ثم إنه يتوجه عليه أمر هام جدا، وهو أن ينسب هذه النعم إلى موليها سبحانه وتعالى، كما قال الله عز وجل: وما بكم من نعمة فمن الله. وليحذر أن ينسبها إلى نفسه، وليحذر أن يفرح بها فرح الأشر والبطر، كما هي عادة الجبابرة لما قيل لقارون الذي أتاه الله عز وجل المال وذكر بالله عز وجل قال: إنما أتيته على علم عندي. هذه عادة سيئة، وهذا سوء أدب مع الله سبحانه وتعالى، بل الواجب على المسلم أن ينسب الخير كله إلى الله سبحانه وتعالى. وانظر كيف كان النبي صلى الله عليه وآله وسلم يقول لنبيه صلى الله عليه وسلم في أعظم البشريات في مجال الانتصار على الأعداء: فلم تقتلوهم ولكن الله قتلهم، وما رميت إذ رميت ولكن الله رمى. بل يقول الله عز وجل لنبيه صلى الله عليه وآله وسلم: وإن كادوا ليفتنونك عن الذي أوحينا إليك لتفتري علينا غيره وإذا لاتخذوك خليلا. ولولا أن ثبتناك لقد كدت تركن إليهم شيئا قليلا. ولولا أن ثبتناك، حتى رسول الله صلى الله عليه وسلم فإنما يثبت بتثبيت الله سبحانه وتعالى. كذلك ينبغي عليه أن يستشعر أن هذه النعمة بلاء من الله، فالله تعالى يبتلي بالخير والشر، ونبلوكم بالشر والخير فتنة، والله يبتلي بالسراء ويبتلي بالضراء، وحينئذ إذا استشعر هذا البلاء يجب أن يحافظ على هذه النعمة بدوام شكرها وباستعمالها في طاعة الله عز وجل، وبأداء زكاتها إن كانت مالا، وبأداء زكاتها بإنفاق العلم إن كانت علما، وبأداء زكاتها في استعمالها فيما شرع الله إن كانت صحة أو نحو ذلك. بكل نعمة زكاة أوجبها الله عز وجل على صاحبها.
فضل الشيخ نبدأ ناخذ مكالمات الأخوة المشاهدين. نقول نعم، السلام عليكم.
أيوة
أخوي.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله.
فكر نسأل فضل الشيخ.
فضل أخوي فهد.
لو سمحت، إيش دور المسلم ساهم في قيام الإسلام؟
المسلم في قيام الإسلام،
ما هو دور المسلم ساهم في قيام الإسلام؟
إن شاء الله قام دولة الإسلام كقصد. نعم، شكرا لك أخوي فهد. مكالمة ثانية. نعم.
ألو، السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله.
جزاكم الله خير على هذا البرنامج يا أخي.
وياك إن شاء الله.
ونوجه تحية إليك وإلى الشيخ.
حياك الله يا أخي.
أنا عندي سؤالين.
نعم.
يعني كيف نستطيع أن نواجه الغرب الذي يحاول بكل السبل إلى شد الخناق بصورة بطيئة حول الإسلام والمسلمين، ونحن للأسف الشديد نضرب على خدودنا؟
نعم.
هذا السؤال الأول. السؤال الثاني، ذكر فضيلة الشيخ بأن الجهاد هو الحل، ولكن نحن أضعف قوة في جوانب كثيرة، هل نذهب مثلا للتهلكة؟ كيف يعالج الإسلام هذا الوضع؟ جزاك الله خير.
وياك إن شاء الله. مكالمة ثالثة. نعم.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله.
أوجه تحية والحاجة للشيخ سامح، وأبلغ تحيات طلاب الأندلس ثاني ثانوي أدب والقسم العلمي بعد، وبسأله يعني إذا كانت المسألة مرتبطة بزمنية معينة أو جيل معين، يعني ما علامات تهيئة هذا الجيل اللي حيظهر ويكون على يد قيام الإسلام؟
ما علامات
ظهور الجيل الذي سيحقق النصر للإسلام؟
حياك الله يا شيخ. دور المسلم في قيام دولة الإسلام شيخنا، يعني احنا مشكلتنا أنا نطالب في شيء كبير وفي نفس الوقت احنا ما نصلح انفسنا من داخلنا. اقم الاسلام في قلبك تقم في ما ادري في مثل معين يعني وكلام معين. فالمشكله ان لكن احنا في انفسنا لا نتمسك بالاسلام ونطالب بشيء اكبر من كذي، لكن في ما نصلح انفسنا على اساس نصلح به حال الامه. يعني تفضل يا شيخ.
هو المسلم له دور كبير جدا، وينبغي أن لا يحقر المسلم نفسه كما قال النبي صلى الله عليه وسلم، لا يحقرن أحدكم من المعروف شيئا. والمسلم ليس مطالبا في الحقيقة بقضية نصرة الإسلام من حيث نصرة الإسلام، هو مطالب أن يعمل على نصرة الدين، أن يعمل على هذا. أما الدين فإنه منتصر المنتصر، والله سبحانه وتعالى يقول لنبيه صلى الله عليه وسلم وهو يدعوه إلى أن يعمل وإلى أن يجاهد وإلى أن يؤدي ما فرض الله عز وجل عليه، ثم يجد أن النبي صلى الله عليه وسلم ربما حزن لهذا يسليه، لعلك باخع نفسك ألا يكونوا مؤمنين، لعلك باخع نفسك على آثارهم إن لم يؤمنوا بهذا الحديث أسفا، ثم يبين له حقيقة دوره، إن عليك إلا البلاغ، إن أنت إلا نذير، فذكر إنما أنت مذكر. وإذا دور المسلم حتى يقوم الإسلام من جديد دور ينبغي أن يبدأ فيه بنفسه، يبدأ بمراجعة دينه كما قال النبي صلى الله عليه وسلم، يصلح اعتقاده، يصلح عباداته، يصلح معاملاته، يصلح أخلاقه، ثم بعد هذا ينطلق يأمر بالمعروف وينهى عن المنكر، ينطلق مع إخوانه يتواصى بالحق والصبر، يجتهد في بيان حقيقة هذا الدين، يجتهد في علاج القضايا التي تحتاج إلى علاج. كثير من القضايا يسيء الناس فهمها، ومن هذه القضايا ربما القضية التي وردت في سؤال أخينا أبي محمد الذي مفاده أن الجهاد هو الحل، فهل نذهب إلى التهلكة؟ هذا مفهوم ربما انتشر على ألسنة كثير من الناس وربما شعر به كثير من الناس، هو بالحقيقة مفهوم يحتاج إلى تصحيح، وهذا دور المسلم. يحتاج المسلم الواعي أن يصحح هذه المسألة عند الناس. الناس الآن يقولون إن الجهاد يؤدي إلى التهلكة، وكم فقدنا في الحروب، والجهاد أيضا يؤدي إلى ضعف الاقتصاد، وكم دمر اقتصاد بلاد كثيرة بسبب الجهاد. هذا الكلام كله كلام غير صحيح، وإنما الصحيح في هذا إن شاء الله أن الواجب علينا أن نعد كما أمر الله عز وجل، وأعد لهم ما استطعتم من قوة ومن رباط الخيل، يجب أن نأخذ بالأسباب والواجب أيضا أن نجتهد في الجهاد وأن نعلم أن الجهاد وإن كان الجهاد لابد له من إعداد، لكن لابد أن نفهم أن الجهاد لا يؤدي إلى التهلكة كما يقولون، بل الجهاد هو ذروة سلام الإسلام. الجهاد جاهد أصحاب محمد صلى الله عليه وآله وسلم ولم يمت أحد منهم إلا في الوقت الذي أراده الله عز وجل. وهذا خالد بن الوليد من أشد الصحابة رضي الله عنهم جهادا، وهو فارس هذا الدين وسيف الله المسلول، وما بجسمه كما قال عن نفسه موضع إلا وفيه ضربة سيف أو رمية سهم أو طعنة رمح، ومع هذا مات على فراشه. فالإنسان لا يموت إلا إذا جاءه قضاء الله عز وجل، ومن لم يمت بالسيف مات بغيره. فلا ينبغي أن نخاف من الحروب، ولا ينبغي أن نخاف من الجهاد، فهذا ميدان للشرف. نعم ينبغي أن نستعد، وينبغي أن نأخذ بالأسباب، وينبغي أن نفعل ما نستطيع من الأسباب الشرعية، وينبغي أن نثق بوعد الله، وأن نعلم أننا إذا أخذنا بالأسباب الشرعية فإن الله سبحانه وتعالى مهما قصرت إمكاناتنا قادر على أن ينصرنا. وعندنا صورة واضحة يوم الأحزاب لما انتهت الأسباب الشرعية التي أخذها المسلمون، فأقام الله عز وجل لهم جندا من جنده وأيدهم بالملائكة، وأقام ريحا جعلت تقتلع خيامهم. نقطة أخرى مهمة في مسألة الاقتصاد وقولهم إن الحروب والجهاد ونحو ذلك ينهك الاقتصاد، هذا معنى غير صحيح بالمرة، ويتنافى تماما مع النصوص الشرعية. ونبينا صلى الله عليه وسلم ماذا يقول في هذا؟ يقول: وجعل رزقي تحت ظل رمحي. وجعل رزقي تحت ظل رمحي، يعني من أين جاء الرزق لأصحاب محمد صلى الله عليه وسلم؟ هل كان عندهم بترول؟ هل كان عند الصحابة ثورة صناعية؟ هل كان عند الصحابة رضي الله عنهم زراعة ونحو ذلك على قطاع واسع بحيث تكون عندهم الثروات؟ لا، إنما كان رزقهم بسبب الجهاد، وهذا امتثال لأمر الله عز وجل. ولو أن أهل القرى آمنوا واتقوا لفتحنا عليهم بركات من السماء والأرض. إذن هذه المسألة تحتاج إلى توضيح في كلام أخينا أبي محمد جزاه الله خيرا.
معلش نأخذ إحنا مكالمات بعدين نكمل الأجوبة على أخو المشاهدين. في مكالمة. نعم.
ألو.
أيوة.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله.
تحية طيبة أخ عاقل، جزاكم الله ألف خير.
وياكم إن شاء الله. حياك الله دكتورة رنا.
الله يخليك. الله يبارك فيك. أخي الكريم، في عندي طبعا سؤال بس كان الشيخ قيس جاوب عليه.
نعم.
لكن طبعا إحنا عارفين الرسول صلى الله عليه وسلم يعني أبلغنا إن إحنا في زمن القابض فيه على دينه كالقابض على جبر.
نعم.
وفعلا في دلائل على أن القيامة إحنا عم بنشوفها. كموت العلماء وتطور البنيان إلى آخره. وكان في بشارة نصر الأقصى إنه ينطق الحجر والشجر ويقول يا مسلم يا عبد الله هذا يهودي ورئيس تعال فاقتل. فهل النصر أيضا هم من علاء القيامة؟ يعني هل سنفرح بالنصر فقط قبل القيامة؟ الشغلة الثانية اللي حابة أني أستفسر عليها إنه إحنا كشعوب ضعيفة يعني ممكن نعمل مجهودات فردية زي ما الشيخ هلا حكى، احنا ممكن نقوم بجهودات اقتصادية من تصحيح عقيدتنا واقامة الدعوة باذن الله. لكن هل يعني احنا لسه ما زال في عنا مشكلة انه احنا مضغوطين يعني احنا مش قادرين نعمل شيء؟ فهل ممكن الله سبحانه وتعالى على الاقل ينصرنا بدعوات الملايين اللي عم تروح على الحج، الملايين اللي عم يدعو؟ فهل ممكن ان ننصر فقط بالدعوات؟ وتعقيب عن موضوع الجهاد يقود الى التهلكة، طبعا حاش لله ان يكون الجهاد يقود الى التهلكة، لكن يا ترى ايش رايكم باللي عم بيصير بالاراضي المحتله؟ انه اصبح الموت اليومي عاده، كل يوم يموت انسان، كل يوم بيستشهد، ومع عدم وجود اي تكافؤ لا مادي ولا قوة سياسيه واقفه معانا ولا اي شيء. ففعلا هم بتحس ان ارواحهم عم بتروح يعني للاسف من غير اي نتائج. فتوضيح الرؤيه جزاكم الله الف خير.
جزاك الله خير دكتوره، حياك الله. الأخ مختار سأل بالنسبة علامات ظهور الجيل الذي سيحقق النصر. في نفس الوقت ممكن نربطها على مسألة يعني الدكتور رنا سألت عن مسألة اللي هو أن النصر هل لا يعني لا نذوق النصر إلا قبل القيامة؟ هل النصر من علامات الساعة مثلا؟
واضح في كلام الدكتورة بعض الإحباط، وهذا الإحباط دفعه رسول الله صلى الله عليه وسلم في النصوص الكثيرة التي أخبر فيها، بل أقسم في بعض النصوص والله لا يبلغن هذا الأمر ما بلغ الليل والنهار. وفي يوم من الأيام ربما أصاب بعض هذا الإحباط بعض أصحاب النبي صلى الله عليه وآله وسلم، وإنما يأتي الإحباط عادة لما تشتد المحن والفتن ويتأخر النصر، كما في حديث خباب قال أتيت رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو متوسد بردة له في ظل الكعبة، فقلت يا رسول الله ألا تستنصر لنا ألا تدعو لنا، فجلس النبي صلى الله عليه وسلم واحمر وجهه وكأنه لحظ هذا الإحباط في نفس خباب رضي الله عنه، وجعل يقول له صلى الله عليه وآله وسلم إن من كان قبلكم كانوا يمشطون بأمشاط الحديد ما بين لحمهم وعظمهم فلا يصدهم ذلك عن دين الله عز وجل، ويؤتى بالرجل فيؤتى بالمنشار فيفرق نصفين ما يصده ذلك عن دينه شيئا ولكنكم قوم تستعجلون. ثم أخبر النبي صلى الله عليه وسلم خبابا قال والله ليتممن الله هذا الأمر حتى يسير الراكب من صنعاء إلى حضرموت لا يخشى إلا الله والذئب على غنمه كما في بعض الرواية. إذن يجب أن لا نستعجل، ويجب أن نعلم أن الله عز وجل تعبدنا بتحقيق عبوديته سبحانه وتعالى، وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، هذه قضيتنا أن نحقق عبودية الله سبحانه وتعالى. من جملة تحقيق العبودية أن نعيش قدر الله سبحانه وتعالى الذي قدره علينا، وإذا كنا في زمان ابتلينا أننا من أهله كهذا الزمان فالواجب علينا أن نراجع ديننا، لأن في مراجعة ديننا تحقيق النصر الموعود إن شاء الله سبحانه وتعالى. أما أننا ضعفاء ومضغوطون ونحو ذلك فلنا رب سبحانه وتعالى يكشف الضر ويجيب دعوة المضطر، والله عز وجل أخبر أولما أصابتكم مصيبة قد أصبتم مثليها قلتم أن هذا، يعني يستشكل الإنسان هذه المصائب المتوالية، الجواب قل هو من عند أنفسكم، من عند أنفسكم وما أصابكم من مصيبة فبما كسبت أيديكم ويعفو عن كثير. فالواجب أن نراجع أنفسنا وأن نعلم أن هذا بذنوبنا، وأن نتوب إلى الله سبحانه وتعالى، وأن نصطلح مع الله سبحانه وتعالى، وأن يكون عندنا ثقة في نصر الله وثقة بوعد الله سبحانه وتعالى، ونجتهد في تحقيق علامات النصر لهذا الجيل. وهو إشارة إلى سؤال أخينا مختار حياه الله وبياه، وهذا الجيل إنما ينصر إن شاء الله تعالى حين يعالج المسلمون أسباب الأزمة التي يعيشونها. نعم نحن نعيش أزمة في الحقيقة، وهذه الأزمة ربما لا يتصورها كثير من المسلمين، ربما يجهل كثير من المسلمين أننا نعيش أزمة، ومن ثم فنحن نؤاخذ جميعا بجريرة هذه الجماهير العريضة التي ربما لو سئلت عن الأزمة تقول نعم في أزمة. ما هي الأزمة؟ يقول والله عندنا أزمة صانع الألعاب مثلا، والله عندنا أزمة مدرب وطني، والله عندنا أزمة الأغنية العاطفية الجيدة، عندنا أزمة السيولة، عندنا أزمة الديمقراطية، عندنا أزمة الزيت والسكر ونحو ذلك كما في بعض البلاد. لا، عندنا أزمة تربية، نحن نعيش أزمة تربية، نريد أن ننظر في هذه الأزمة وأن نعالج كل سبب من أسبابها. عندنا ضياع لشرع الله عز وجل، المسلمون لا يحكمون شرع الله، مسلمون ولا يحكمون شرع الله. لو قيل لك عربي لا يتكلم العربية هل تتصور؟ تقول كيف يكون عربيا وهو لا يتكلم العربية، كيف يكون مسلما وهو لا يحكم شرع الله سبحانه وتعالى. هذه أزمة، غياب الشريعة أزمة كبيرة، غياب الهدف، المسلمون ليس عند كثير منهم هدف، لو سألته عن هدفه لما عرف لنفسه هدفا، وربما لو أراد أن يجيب لربما ذكر أهدافا ليست بأهداف. المسلمون عندهم هزيمة نفسية، يجب أن نعالج في أنفسنا هذه الهزيمة النفسية. عندهم سلبية شديدة في التعامل مع الأحداث، عندهم تناقض بالقيم عجيب جدا، عندهم ازدواجية من أعجب ما يمكن في تصرفاتهم، عندهم كذلك غسائية، عندهم أنانية، كل إنسان يجتهد في أن يعمل لنفسه وهذا سبب البلاء، الكل يعمل لنفسه. عندهم مظهرية جوفاء، عندهم غلبة جهل عجيبة، عندهم ركون إلى الدنيا، أسباب ركام من أسباب أزمة التربية. نريد أن نعالج هذه الأسباب حتى يظهر جيل النصر، جيل النصر الذي يطالب به أخونا مختار وتطالب به قلوب المسلمين، يحتاج أولا إلى إصلاح هذه الأسباب من أسباب الأزمة التي نعيشها، ويومئذ يفرح المؤمنون بنصر الله.
جزاك الله خير فضيلة الشيخ. فضيلة الشيخ يعني أم عبد الله، وأيضا دكتور أنا ذكرت في مسألة ماذا علينا نحن، يعني هل فقط نتبرع بأموالنا؟ هل ندعو للمسلمين للمنكوبين مثلا؟ هذا الذي نستطيع حاليا نفعله. هل الله يأمرنا نحن نؤدي أكثر من كذي وإحنا هاي استطاعتنا وهاي حد ممكن نقدمه ولا شنو؟
صور الجهاد كثيرة، منها الجهاد بالسيف وهو الحروب أو الجهاد الذي يفهمه كثير من الناس، لكن هناك جهاد أخطر من هذا الجهاد وهو المتاح لنا حاليا، وهو الجهاد الذي بدأ به النبي صلى الله عليه وسلم لما قام مجاهدا في سبيل الله بالحجة والبيان. وجهاد الحجة والبيان من أخطر أنواع الجهاد، جعل النبي صلى الله عليه وآله وسلم يجاهد بحجته وبيانه، ونحن نستطيع كل واحد منا على حسب قدرته أن يبذل أسبابا كثيرة جدا من الجهاد. من استطاع أن يتبرع يتبرع، من استطاع أن يدعو الله عز وجل يدعو الله عز وجل، من استطاع أن يأمر بالمعروف وينهى عن المنكر فعل، من استطاع أن يقدم النصيحة يفعل، من استطاع أن يقوم من خلال وظيفته بحق الله سبحانه وتعالى كالداعية في علاقته بالناس وفي احتكاكه بالناس، كالمدرس في فصله يربي جيلا ويربي أمة، كالإعلامي الذي يستطيع أن يؤسس في الناس المفاهيم الصحيحة وأن يقلل الغسائية التي ينشرها الإعلام مع الأسف الشديد. كل إنسان من خلال موقعه ومن خلال طاقته ومن خلال قدرته، الله عز وجل يحاسب كل واحد على القدر الذي يستطيعه. إشاعة المفاهيم الصحيحة أمر هام جدا، وحسبك أن الله عز وجل يرى منك موقفا يعلم الله سبحانه وتعالى أنك بذلت وسعك، وإلا في الأمر يتفاوت ما بين قليل وكثير من الناس، من ربما لا يستطيع أكثر من أن يدفع مالا إن كان عنده مال، ومن الناس ربما لم يكن عنده مال ولم يستطع أن يفعل أكثر من الدعاء، لكن من الناس من يملك أمورا كثيرة، هذا هو الذي يحاسب. من قصر وهو يملك فالله عز وجل يحاسبه، وعلى رأس هذا يأتي المسؤولون والحكام والدعاء وغير ذلك ممن يوجهون الأمة وممن ترجع الأمة إليهم في جميع قطاعاتها.
نعم فضيلة الشيخ، ناخذ مكالمتين. نعم
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله.
عظيم مساء الخير.
الله يسلمك.
يعطيكم العافية.
الله يعافيك ويسلمك.
أخي كريم، عندي آية كريمة أريد استفسار يا أخي، لأنه كل ما أمر عليها بغسل نفسي عن هذا الموضوع.
نعم.
اللي آية كريمة التي تقول في التغريب عن ما يلعبون العام تقريبا، فإن كان كبر عليك إعرابهم فإن استطعت أن تبتغي نفقا في الأرض وسلما في السماء.
نعم.
صدق الله العظيم. توضيح هذا الآية لو سمحتم. بارك الله فيك.
حياك الله أخي. شكرا جزيلا.
السلام عليكم.
السلام ورحمة الله وبركاته.
بنسأل فضيلة الشيخ سامح قنديل.
نعم.
عن دور المرأة المسلمة كأم وكبنت وكزوجة للوصول إلى النصر والتمكين. جزاك الله خير.
حياك الله. الأخ عيسى سأل عن آية ما بجد.
لقول الله عز وجل وإن كان كبر عليك إعراضهم فإن استطعت أن تبتغي نفقا في الأرض أو سلما في السماء فتأتيهم بآية ولو شاء الله لجمعهم على الهدى فلا تكونن من الجاهلين. إنما يستجيب الذين يسمعون والموتى يبعثهم الله ثم إليه يرجعون. هذه الآية بيان من الله عز وجل لنبيه صلى الله عليه وآله وسلم أنه لا يملك من شأن نفسه شيئا فضلا عن أن يملك من شأن هؤلاء الكفار شيئا، فيقول له إن كان كبر عليك إعراضهم فماذا في وسعك أن تفعل؟ إن استطعت أن تبتغي نفقا في الأرض أو سلما في السماء فتأتيهم بآية، يعني حتى يصدقوا، وأنت لا تستطيع هذا إلا بإذن الله عز وجل. ثم إن الله عز وجل أخبرهم في آيات أخرى أنهم ولو جاءتهم كل آية فإنهم كذلك لا يؤمنون، ولهذا فالله عز وجل يبين لنبيه صلى الله عليه وآله وسلم أن الأمر بيد الله سبحانه وتعالى، وأنه إنما عليه أن يبلغ ولا عليه من تعنت الكفار والمشركين. وأما سؤال أخينا محمد في مسألة دور المرأة المسلمة أما وبنتا وزوجة، فلا شك أن دور المرأة خطير، فالمرأة نصف المجتمع، والمرأة في الحقيقة تربي النصف الثاني من المجتمع.
هل معلش مقطع كلامك بالخير، هل المرأة الصالحة التي تحفظ فرجها وتصلي خمسة وتصوم شهرها وتطيع زوجها هل لها بشارات؟ احنا بنتكلم شوي عن البشارات، بنتكلم احنا الموضوع نبي شوي نفرح الناس، نتكلم شوي عن البشارات. هل لها بشارات خاصة من الله سبحانه وتعالى او رسوله صلى الله عليه وسلم؟
لا شك ان المرأة لها اعظم بشارة، والحقيقة ان المرأة بشارتها في ان دورها يسير جدا، والجنة بالنسبة للمرأة سهلة جدا. فالمرأة إذا صلت خمسها وأطاعت زوجها وحفظت فرجها كما قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم، قيل لها ادخلي من أي أبواب الجنة شئتي. فدور المرأة سهل ميسور إن شاء الله تعالى، لكن من المهم على المرأة أن تعي دورها وأن دورها في تربية الأجيال. فما من عظيم إلا وقد ربته امرأة، وعظماء التاريخ الذين أبلوا بلاء حسنا في الإسلام حينما نقرأ تراجمهم ونسمع أحوالهم نجد أنه مثلا أذكر أن الحافظ ابن كثير مثلا كانت أمه تحفظ القرآن، وأول من حفظت القرآن أمه، وهكذا في صور كثيرة نستطيع أن نتلمحها. دور المرأة هام وخطير. أخطر شيء على المرأة أن تترك دورها هذا وأن تنهزم نفسيا أمام أعداء الأمة، فربما ذهبت إلى ما ليس بدورها وتركت دورها الذي أناضه بها شرع الله عز وجل.
نعم شيخنا، معلش احنا عن النصر يعني موضوع اعطينا حقه اعتقد، معلش شوية ننتقل الموضوع يعني
في عندنا الكلام. اخينا عبد الله ايضا يعني مهم ان نوضح ان الشهادة في سبيل الله من اعظم البشارات.
نعم.
اعظم بشارة يحصل عليها المسلم اذا بشر، ولذلك الله عز وجل يقول ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله امواتا بل احياء عند ربهم
يرزقون
فرحين بما اتاه الله من فضله ويستبشرون بالذين لم يلحقوا بهم من خلفهم الا خوف عليهم ولا هم يحزنون يستبشرون بنعمة من الله وفضل. اعظم البشارة ان ينال الانسان هذا الشرف في ساحة الجهاد.
نعم.
ولا شك.
نعم. جزاك الله خير فضيلة الشيخ. على مستوى الأشخاص، نرجع إلى مستوى الأشخاص، في صراحة في أخ يقول قد تنقذ الإجابة علي صاحبه من الضياع. أنا بنبشر الحين يعني هو ريال طبعا يقول أنا شاب كنت في سابق حياتي كثير الزنا وأنا أريد أن أعلم ما السبيل في التوبة، علما بأنني نادم أشد الندم وأنا على استعداد للتطهير بإقامة الحد علي وأن أجلد في وسط جمع من المؤمنين، هل هذا يكفر عني وعن ذنبي الذي أنقذ ظهري، وما هو سبيلي في إرضاء ربي عني أثابكم الله؟ المستمسك بإيمانه أمام الفتن والمغريات والشهوات الذي يقاوم المعصية ويعرض عنها، ما منزلته عند الله تعالى وما البشريات التي رصدت له؟
هو لا شك أن من البلاء الذي نعيش فيه نحن المسلمين أنه يعني ليس هناك تطبيق لشرع الله عز وجل، لكن أخونا هذا نبشره ببشارة الله عز وجل لمن هو أشد منه ذنبا وأعظم منه معصية. الله عز وجل يقول للكفار قل للذين كفروا إن ينتهوا يغفر لهم ما قد سلف. فالكافر إذا انتهى عن كفره، ولا شك أن الكفر أعظم الذنب، يغفر الله عز وجل له، فكيف بما هو دون ذلك؟ إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك. ما فعلته هو إن شاء الله مما دون ذلك، ولو أنك صدقت في توبتك فلعل الله عز وجل يبدل سيئاتك حسنات. ولعلك سمعت قصة المرأة التي زنت في زمان النبي صلى الله عليه وآله وسلم، لكن كان هناك الحدود تطبق، فقالت يا رسول الله طهرني، وهذا موقف لها. وأنا أشير إلى قضية المواقف لأنها مهمة جدا، الإنسان يوزن يوم القيامة بمواقفه. كان هذا الموقف من المرأة موقفا عظيما جدا، أرجعها النبي صلى الله عليه وسلم حتى تضع ولدها، فلم تنسى موقفها بالتوبة، وضعت الولد وجاءت لي ها قد وضعته يا رسول الله فطهرني، قال لها ذهبي حتى تفطمي، فطمته بعد عامين ولم تنسى موقفها. وهذا الفرق بيننا وبينهم، كانت مواقفهم مواقف صحيحة ولا ينسون ولا يترددون في مواقفهم، جاءت به بعد عامين وفي يده كسرة خبز ها قد فطمته يا رسول الله فطهرني، فأقام عليها النبي صلى الله عليه وسلم. الشاهد أن موقف التوبة مما ينفع الله عز وجل به. فأنا أبشرك إن شاء الله تعالى إذا صحت عزيمتك وإذا صحت توبتك أن الله عز وجل سيرفع شأنك ويبدل سيئاتك حسنات. المهم أن تصبر على هذه التوبة إن شاء الله.
من الأخ رمز, أخ رمز باسمه ميم ضاد من تونس يقول عاجل جدا, يقول بدأت الصلاة وأنا عمري 27 سنة وأنا بصدد قضاء ما فتني, لكن لا أعرف ماذا أفعل لقضاء الأعوام التي لم أصمها, وأنا في حيرة كبيرة, رجاء منكم الإعانة وشكرا.
نعم, بالحقيقة هذا الأخ ذنبه أعظم من ذنب الأخ الماضي, ولعل كثيرا من الناس لا يدرك هذا. ترك الصلاة أعظم من كل ذنب, لأن ترك الصلاة كفر بالله عز وجل. فلو أن العبد صلى ومع الصلاة فعل شيئا آخر ولا ينبغي له أن يفعل, لكن لو حدث لكان هذا أخص بكثير مما لو ترك الصلاة ولم يفعل شيئا من المعاصي الأخرى, لأنه يفعل أكبر معصية. فترك الصلاة كفر, ولهذا تكلم أهل العلم في شأن أخينا هذا التونسي, فذهب بعض أهل العلم لأنه يصلي مع الصلاة صلاة, يعني يقضي الصلاة التي كانت عليه. والراجح والصحيح إن شاء الله تعالى أنه لا يشفع له أن يقضي هذه الصلوات التي مضت من عمره, لأنه لم يكن مسلما بتركه للصلاة. ولكن ما الذي عليه؟ الحمد لله أن الله عز وجل تاب عليه قبل فوات الأوان. تاب الله عز وجل عليه حين تنفعه التوبة, فحينئذ نقول له استأنف توبتك وأبشر بتوفيق الله عز وجل, لكن اجتهد في الإكثار من النوافل. إذن الذي عليك أن تكثر من النوافل, من صلاة النفل, من صوم النفل, من الصدقات, من الأمر بالمعروف, من النهي عن المنكر. انظر إلى السنوات التي مضت منك وأنت بعيد عن طاعة الله عز وجل, حاول الآن أن تجعل نفسك وقفا على طاعة الله عز وجل, وأن تتبنى قضايا الإسلام في هذه اللحظات الحرجة التي يعيشها المسلمون.
جزاك الله خير فضيلة الشيخ. مكالمات. نعم,
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة
الله. تحياتنا للشيخ الفاضل. والله عندي سؤال لو سمحت.
تفضل.
بدي اسال الشيخ, يعني
ما هو طلع بشارات بس اخوي
ان شاء الله.
تفضل.
ما هو دور اولي الامر في نصرة قضايا المسلمين وتوجيه المسلمين الى يعني صالحهم, وما يصلح ما يفيد الامة الاسلامية جميعا, سواء على الصعيد الاسلامي او العالمي او السياسي؟ حياك
الله. حياك الله ابو سعد. مكالمة ثانية ناخذها. نعم,
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله.
معك حمزة.
حياك الله أخوي حمزة, صح لنا.
تفضل. أول حاجة أنا أحييكم على البرنامج الرائع ده.
تسلم, جزاك الله خير.
أنا عندي سؤال لفضيلة الشيخ والأستاذ سامح.
الشيخ سامح معك, تفضل.
الله عز وجل يقول في سورة محمد, فلا تهنوا وتدعوا إلى السلم وأنتم الأعلون والله معكم ولن يتركم أعمالكم. يعني ازاي يعني ما ندعوش للسلم والاسلام, يعني دين السلام واسمه مشتق من السلام يعني.
نعم, ذات الله خير يا اخي حمزه. صراحه ما شاء الله صغير يعني, وما شاء الله يقدر يقرا القران باسلوب طيب يعني, وحنلاقي بعضهم ما شاء الله شياب وهذه حتى يعني الحمد ما يقرونها عدل, فهذا تعطيه بشاره طيبه لولدنا حمزه يعني, يا ريت حافظ القران كله له بشاره طيبه يعني.
جزاك الله خير يا حمزه, الله أن ينفع بك
إن شاء الله.
سؤال أخينا أبي سعد في مسألة أولي الأمر. أنا يعني أدعو جميع إخواننا ممن يسمع هذا البرنامج ويشاهده إلى أمر من الواجبات التي ربما ننساها, أن نسأل الله عز وجل أن يصلح أولي الأمر, لأن في صلاح أولي الأمر خيرا كثيرا, والله عز وجل لا يزع بالقرآن ما لا يزع بالسلطان. فنسأل الله عز وجل أن يهديهم لتحكيم شرع الله عز وجل, ونسأل الله تعالى أن يهديهم لنصرة دين الله عز وجل وتبني قضايا المسلمين. وهنا يعني تحضرني في التاريخ كلمة ظريفة جدا مرت علي, وهي قولهم, وتأمل بعناية, لما كان زمان الوليد ابن عبد الملك وكان صاحب خمر ونساء, كان الرجل يلقى أخاه فيقول له, ما الجارية التي اشتريتها اليوم وكيف تقضي ليلتك؟ فلما جاء سليمان يعني ابن عبد الملك وكان صاحب بناء, جعل الرجل يلقى أخاه فيقول له, ما الأرض التي اشتريتها وهل أقمت دارك؟ فلما جاء عمر بن عبد العزيز ولم يقل ماذا لأنه معروف, فلما جاء عمر بن عبد العزيز جعل الرجل يلقى صاحبه فيقول له, هل أتممت وردك الليلة وهل قمت بواجب كذا وكذا؟ وهذا ظاهر منه الكلام، وهو أن الحاكم إذا كان على منهج الطاعة وإذا قام بدوره فهلا على بقية المسلمين إن شاء الله تعالى أن يكونوا على ذلك. لكن ليس معنى هذا أن نبقى ونقول حتى يعني يحكم الحكام فينا شرع الله فنحن منتظرون، لا، وإنما مهم جدا أن نتأمل أن المسألة فردية، يوم القيامة كل امرئ بما كسب رهين، الأمر فردي، فأنت ستحاسب عن نفسك، لن تحاسب على أهل البلد وعلى عن الأسرة، وإنما عن نفسك تحاسب. وهذه أيضا تحوي بشارة، وإن كان المجال كما يعني يظهر من أخينا عقيل ينحى بعيدا عن موضوعنا، لكن من البشارة هنا أن تعلم أنك مع هذه الفتن التي عمت ومع هذا البلاء الذي يعيشه المسلمون، فمن البشارة أن تعلم أنك لو كنت على الطريق لنجوت، ولو نجوت لنفعك الله سبحانه وتعالى. تأمل إذا جئت يوم القيامة لو دخل الناس كلهم النار ودخلت أنت وحدك الجنة، أليس في هذا أعظم بشارة؟ فتقول الحمد لله الذي نجاك، لا يضرك حينئذ هلاك الهالكين. فالاستقامة أعظم بشارة لمن سلك سبيلها إن شاء الله. وفي هذا يقول الفضيل بن عياض: إلزم طريق الهدى ولا يضرك قلة السالكين، وإياك وطريق الضلالة ولا يغرك كثرة الهالكين.
ابن حمزة تبي تجاوب؟
نعم، في سؤال حمزة في قول الله عز وجل في سورة محمد: فلا تهنوا وتدعوا إلى السلم وأنتم الأعلون والله معكم ولن يتركم أعمالكم. المقصود بهذه الآية توجيه الله عز وجل إلى المسلمين، الإسلام دين السلام، نعم، لكن المسلمون يسالمون إذا كانت مصلحتهم في المسالمة، فإذا لم تكن مصلحتهم في المسالمة فإن الله عز وجل يأمرهم أن يكونوا على نحو مصالحهم. ولهذا لما طالح النبي صلى الله عليه وسلم المشركين في صلح الحديبية وعاقدهم وعاهدهم 10 سنين، ثم أول ما نقضوا العهد ما كان من النبي صلى الله عليه وآله وسلم إلا أنه حارب هؤلاء الذين نقضوا العهد، وكان فتح مكة. فالمقصود أن الله عز وجل يبين للناس أن الدعوة إلى السلم لابد أن تكون من منطلق القوة، أما أن ندعو إلى السلم من منطلق ضعف، من منطلق هزيمة، من منطلق نقص كما يحدث في كثير من الأحيان، فهذا ما لا يرضاه الله عز وجل.
البشريات لمن حرص على الحلال وإطابة المطعم والملبس والمأكل، هل لهم بشريات خاصة؟
إيه نعم، لا شك أعظم بشارة من الله عز وجل لكل طائع، كل من أطاع الله سبحانه وتعالى واجتهد في تحقيق عبودية الله عز وجل وأطاب مطعمه وقام لله عز وجل بما أوجبه عليه، فلا شك أن هذا هو ولي الله عز وجل الذي يمشي على الأرض. الله عز وجل يقول في شأن الولاية: إن أولياؤه إلا المتقون. وكثير من الناس قد لا يفهم معنى الولاية، ألا إن أولياء الله لهم أعظم بشارة، ماذا؟ لا خوف عليهم ولا هم يحزنون، الذين آمنوا وكانوا يتقون. كل مؤمن تقي فهو لله ولي.
نعم. كثير منا تصيب بعض الهموم، بعض المشاكل، فيعني يكون مهموم فيها، ويعني هل صبره لهذه المشاكل ولهذه الهموم بشرى من الله سبحانه وتعالى؟
لا شك بشرى على لسان النبي صلى الله عليه وسلم، ما من مسلم يصيبه هم ولا غم ولا وصب ولا وصب، حتى الشوكة يشاكها إلا كفر الله بها من خطاياه. أي بلاء يصاب به العبد فلا بد أن الله عز وجل يجعله في ميزان، وفي الصبر على ما تكره خير كثير. والله عز وجل، وهذه أيضا مما ينبغي أن ننتبه إليه، نحن في زمان لا نكاد نفعل شيئا لديننا، لا أحد يجاهد ولا أحد يأمر بالمعروف إلا من رحم الله ولا ينهى عن المنكر، وكثير من مسائل الإسلام معطلة. والله عز وجل يحب عباده ويحب أن يغفر لهم، كما قال: يريد الله ليبين لكم ويهديكم سنن الذين من قبلكم ويتوب عليكم والله عليم حكيم. والله يريد أن يتوب عليه، حين يريد الله أن يتوب علينا ونحن لم نفعل شيئا، حينئذ يفتح الله عز وجل علينا باب الابتلاء حتى يكفر من الذنوب وحتى يرفع من الدرجات وحتى تكتب الحسنات، فهذا من فضل الله عز وجل. وإلا أنت كثير من الناس لا يؤدي دورا ولا يفعل شيئا، فلو لم يصب بهذا البلاء كيف يلقى الله عز وجل وكيف يدخل الجنة غدا؟
ناخذ مكالمتين، آخر مكالمتين. نعم،
سمعت. أنت كنت أول كان أمري 12 سنة، كنت ما صلي، الحين كان أمري أكثر صليت.
كنت ما تصلي وبا؟
كان أمري 12 سنة
أنزل ما تتصلي
وحين بديت أصلي.
ما شاء الله. الحين كم عمرك يعني؟
13.
ما شاء الله.
هذا نعم هذا نجعله يعني أمام بقية الناس الذين قد يعني يقصرون في الصلاة إلى يعني أوقات بعد هذا. ونبشر جاسم جزاه الله خيرا بأنه إن شاء الله يكون ممن وصفهم النبي صلى الله عليه وسلم من السبعة الذين يظلهم الله في ظله يوم لا ظل إلا ظله وشاب نشأ في عبادة الله. هذا جاسم حريص ما شاء الله كان لا يصلي ثم أصبح يصلي، لكن مهم جدا أن تواظب على الصلاة، فأنت الآن في عبادة الرجال ولعلك تكون قد بلغت أو كدت، فمن الآن لا ينبغي أن تترك الصلاة أبدا إن شاء الله.
إن شاء الله. في مكالمة ثانية من الأخ خالد.
السلام عليكم.
أيوة أخوي خالد تفضل.
أهلا بالشيخ سامح. أيوة. ونسأل الشيخ يعني نريد أن لو يبين شيء ولو بسيط عن مسألة الأمة ووقوعها في منكر عظيم وهو مسألة الربا. الربا يعني الناس متساهلين فيه، والمشكلة أننا نجد بعض الناس يصلي معنا وقد يتصدق وقد إذا جلست معه تجد أن له أسهم ربوية، تجد أنه يأكل الربا، فهذا شيء عظيم يجب أن يعني المسلم يتنبه من هذا من أسباب يعني والله أعلم تأخير الأمة. الله سبحانه وتعالى يقول في آية ومن لم يعد أولئك أصحاب النار هم فيها خالدون. ما نجد شخص عندهم أصحاب الشركات وأصحاب الأموال إلا وهو يعني يقع في هذا المنكر.
نعم نعم أخوي خالد جزاك الله خير. أخوي احنا نبيع البشريات لكن ان شاء الله الشيخ سامح راح يحولها.
يعني اذا حولناها الى موضوع البشارة ان شاء الله لا شك ان المرابي وكل من يتعامل بالربا مرابي.
الشيخ معش فيه يعني ساعات ممكن تكون بشرة لشيء غير طيب يعني مثلا واحد مثلا في بعض اماكن في ناس ممكن انا يغروني باموال كبيره يعتبر شيء يعني استانس لما اخذ الشيء والشيء هذا يعتبر يعني حرام او شيء غلط. يعني ممكن انا بالوجه اللي اشوفه الحين انه شيء طيب لكن في الاساس او الشيء لما اشوف لاخره بيكون شيء
لا شك ان هذه معصيه وحرب لله عز وجل. لكن على طريق البشارات انا رايت كثيرا من الناس ابشرك وابشر كثيرا من اخواننا ممن لا زالوا على هذا الباب ان كثيرا من الناس امتنعوا عن الربا وكان هذا من أعظم مواقفهم وفتح الله عز وجل عليهم بعد هذا من أعجب ما يمكن. أعرف من كان عنده ديون للبنوك وديون متراكمة وانقطع سبيله ولم يستطع أن يفعل شيء، فما كان منه إلا أن وقف موقفا لله عز وجل وأغلق هذا الباب وليكن ما يكون كما قال الرجل والله ما هو إلا يعني شهور قليلة. بدأ في تجارة صغيرة في الحلال صار الآن من كبار التجار في هذا الباب، فهذا من البشارة إن شاء الله لمن يتعاطى الربا أنه لو تركه فلعل الله عز وجل أن يخلف عليه ولا بد، ولعل الله عز وجل أن يقبل توبته، ولعل الله عز وجل أن يقبل موقفه الذي وقفه في هذا الباب.
نعم. فضل الشيخ قبل أن تقوم من مقامك نريد بشارة تبشر بها أمة محمد صلى الله عليه وسلم، بشارة الآخرة. احنا دائما نفكر في بشارة الدنيا لكن الآخرة دار الخلود، فنبي بشارة طيبة للناس الصابرين في هذه الدنيا اللي بشهواتها هذه انه ان شاء الله الله يبشرنا في الجنة ان شاء الله.
من اعظم البشارات قول الله عز وجل وهو يحثنا على طريق الاستقامة. من عمل صالحا من ذكر او انثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة ولنجزينهم أجرهم بأحسن ما كانوا يعملون. وهذه البشارة مزدوجة في الحقيقة لأنها بشارة بسعادة الدنيا وبشارة كذلك بالفوز والفلاح في الآخرة. من عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن، ومعجون الإيمان والعمل الصالح هو الاستقامة، يكون جزاؤه كما قال الله عز وجل في الدنيا فلنحيينه حياة طيبة وفي الآخرة ولنجزينهم أجرهم بأحسن ما كانوا يعملون. كذلك من البشارات التي يعني نحب أن نؤكد عليها قول النبي صلى الله عليه وآله وسلم، وهذا يعني مهم في موضوع الساعة، لا تقوم الساعة حتى يقاتل المسلمون اليهود، لا تقوم الساعة حتى يقاتل المسلمون اليهود فيقتلهم المسلمون، حتى يختبئ اليهودي من وراء الحجر والشجر فيقول الحجر أو الشجر يا مسلم يا عبد الله هذا يهودي ورائي تعال فاقتله. لكن الوقفة هنا في هذه البشارة أن الحجر حين ينطق بإذن الله عز وجل والشجر كذلك لن يقول يا فلسطيني يا لبناني يا مصري يا عربي، وإنما سيقول يا مسلم يا عبد الله هذا يهودي ورائي فتعالى فاقتله. فما دام الناس متمسكين بمنهج الله وقد صالحوا ربهم سبحانه وتعالى وقد راجعوا دينهم وأصبحوا ينطلقون من منطلق الانتماء لهذا الدين ومن هوية مسلمة، وقد تركوا هذه القوميات التي أتعبتنا ولم تجدي شيئا، فإنهم في هذه الحالة يكون النصر إن شاء الله، ويومئذ يفرح المؤمنون بنصر الله، ينصر من يشاء وهو العزيز الرحيم.
جزاك الله خير فضيلة الشيخ. فضيلة الشيخ نشكرك على هذا اللقاء وعلى هذه الكلمات الطيبة، ونرجو أن تكون هذه الكلمات إن شاء الله في ميزان حسناتكم يوم القيامة أيها الأحبة. أشكروا معي فضيلة الداعية الشيخ سامح طه قنديل على هذه الطروحات الطيبة.